هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى تفسير الآية 80 من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم ولو 70 مرة فإن الله لا يغفر لهم. قال وقد قيل إن 70 إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار له، لأن العرب في أساليب كلامها تذكر 70 في مبالغة كلامها ولا تريد التحديد بها ولا أن يكون ما زاد عليها خلافها. هذا هو القول الأول في تفسير الآية الكريمة. قالوا إن عدد 70 الذي ذكر في الآية هنا لا مفهوم له، يعني ليس المعنى أنه لو استغفر زيادة عن 70 قد يغفر له، إنما المقصود إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني المقصود إن استغفرت لهم يعني أي عدد من أعداد الاستغفار فلن يغفر الله لهم، يعني يكون المقصود 70 هنا ليس يعني عدد 70، وإنما يعني هذا أسلوب من أساليب العرب، أن 70 هي المبالغة في العشرات، يعني المبالغة في الآحاد هو عدد 7، في العشرات المبالغة فيها 70، وفي المئات 700 وهكذا، يعني هذه يستعمل به للمبالغة، والمراد يعني أعداد كثيرة مثلا كثرت ومعنى عظمت، وليس المقصود يعني خصوص البيئة العدد. فالاستغفار يعني مهما كثر يعني سيكون بالعشرات وقد يستغفر لهم 70 مرة، يعني أي عدد من أعداد الاستغفار مهما كثر فلن يغفر الله. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني قال وقيل بل لها مفهوم. التفسير الثاني قال وقيل بل لها مفهوم، يعني إن استغفرت إلى 70 لن يغفر لك، استغفرت فوق 70 فقد يغفر لك. قال كما روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية، أن رسول الله لما نزلت هذه الآية قال أسمع ربي قد رخص لي فيهم، فوالله لأستغفرن أكثر من 70 مرة لعل الله أن يغفر له. قال الله من شدة غضبه عليهم سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وبالله الآية التي في سورة المنافقون، فإذا يعني كأن الآية الأولى التي في سورة التوبة هنا يعني كأنها لها مفهوم، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم منها أنه يعني ربما لو زاد عن 70 لغفر له. فأنزل الله تعالى الآية الأخرى التي حسمت الأمر يعني وبينت أنه لن يغفر الله تعالى لهم مهما استغفر لهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قال الشعبي لما ثقل عبد الله بن أبي، لما ثقل عبد الله بن أبي اللي هو سلول رأس المنافقين، لما ثقل يعني حضرته الوفاة وكان في مرض الموت، انطلق ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: الحباب بن عبد الله. يعني ابن عبد الله بن أبي سلول كان يقال له، كان اسمه سابقا الحباب وغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله. قال: بل أنت عبد الله بن عبد الله، إن الحباب اسم شيطان. قال: إن الحباب اسم شيطان. كان كنية عبد الله بن أبي سلول كان كنيته أبو الحباب، لأن ابنه عبد الله كان اسمه الحباب أولا. قال: فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصاً وهو عرق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خلع قميصه عليه الصلاة والسلام وهو عرق، فيه عرق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر يعني يتبرك به من أثار الشريف عليه الصلاة والسلام. وألبسه يعني صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه وصلى عليه. فقيل له: أتصلي عليه وهو منافق؟ قال: إن الله قال: إن تستغفر له 70 مرة ولأستغفرن له 70 و70 و70. يعني 70 كثيرة. فهذا كان يعني قبل أن يحسم الله تعالى مادة الأمر، يعني كان في أول الأمر، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من آية التوبة هذه أنها يعني فيها إثم في الاستغفار زيادة على 70، وأنه لعله أن يغفر له إذا زاد على 70. ثم إن الله تعالى بعد ذلك نهاه عن الاستغفار لهم. قال: وكذا روي عن عروة بن الزبير ومجاهد بن جبر وقتادة بن دعامة، كل هؤلاء من أئمة التابعين رحمهم الله. قال: رواها ابن جرير بإسناد. أيضا من الآية الكريمة هنا تفيد يعني عموما فضل الاستغفار 70 مرة أو الزيادة على 70، وأن ذلك يعني أرجى في مغفرة الذنب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. في استخفاف يعني سنزيد على 70 مرة في الاستغفار، وأنه إذا زاد على 70 كان أرجى في مغفرة ذنبه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي الحديث الآخر كان الصحابة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم وفي المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، يقولها 100 مرة عليه الصلاة والسلام أحيانا في المجلس. مسألة الصلاة على عبد الله بن أبي سلول سيأتي توضيحها لاحقا، يعني في قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على عبد الله بن أبي سلول قبل أن ينهى عن ذلك، وأنه بعد أن فرغ من الصلاة وصلى معه الصحابة رضي الله عنهم صلوا على عبد الله بن أبي سلول، وبعد أن فرغ من الصلاة أنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فامتنع بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة على المنافقين. يعني هذه الآية، هذا النهي ما نزل إلا بعد أن كان قد فرغ من الصلاة على عبد الله. يقول الله سبحانه وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال: يقول تعالى: ذاما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفرحوا بمقعدهم بعد خروجهم، تخلفوا عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته في غزوة تبوك وفرحوا بمقعدهم بعد خروجهم وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا، يعني أي قال بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحرب، وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحرب عند طيب الظلال والثمار، فلهذا قالوا لا تنفروا في الحرب. قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل لهم نار جهنم التي تصيرون إليها بسبب مخالفتكم أشد حرا مما فرضتم منه من الحر، بل أشد حرا من النار. يعني نار جهنم أشد حرا يعني من الحر الذي فرضتم منه، بل هي أشد حرا من نار الدنيا كلها. كما قال الإمام مالك رحمه الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيذكر المؤلف هنا يعني نحو 10 أحاديث أو في يعني شدة نار الآخرة والعياذ بالله تعالى، وأن أشد حرا من نار الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون بها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت لكافية، يعني نار الدنيا كافية والعياذ بالله في عذاب بني آدم، فكيف وهي يعني نار جهنم يعني 70 ضعف نار الدنيا هي جزء واحد من 70 جزءا من نار الدنيا. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت لكافية، يعني نار الدنيا كافية يعني لعذاب بني آدم، فما بالك يعني بالنار التي هي مثلها 70 مرة؟ فقال: فضلت عليها 69 جزءا، أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به، يعني في الصحيحين عن مالك عن أبي سمير عن أبي هريرة. قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين، يعني لتخفيفها والعياذ بالله، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وهذا أيضا إسناد صحيح من أحمد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد هو شيخ مالك عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. يعني فنار الدنيا كلها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين لتخفيفها، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد، ما استطاع الناس أن ينتفعوا بها. قال: وقد روى الإمام الترمذي وابن ماجه بالإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت. أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء كالليل المظلم. وساق رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا وقودها الناس والحجارة، قال: أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء كالليل لا يليق لهبها والعياذ بالله تعالى. هذا في صفة نار جهنم والعياذ بالله، لهبها لا يليق. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن شرارة من المشرق أي من نار جهنم لوجد حرها من بالمغرب والعياذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون، وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابه نفسه، لاحترق المسجد ومن فيه. قال حديث غريب يعني. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماء. وشراك النعل اللي هو السير الذي يكون على ظهر على ظهر القدم يعني في النعل يعني. نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماؤه كما يغلي المرجل اللي هو القدر القدر القاعد. لا يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه وإنه أهونهم عذابا. أخرجاه في الصحيح. وروى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعب من عليه من النار يغلي دماغه من حرارة عليه. ساق الوالدة أخرى مثلها أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال والأحاديث والآثار النبوية في هذا كثيرة. إذن هذه عدة أحاديث في حرارة نار جهنم والعياذ بالله تعالى وشدة حريقها ولهيبها نسأل الله تعالى العافية. في هذا يقول تعالى لهم إيه؟ قل نار جهنم أشد حرا، يعني تخلفوا عن الغزو فرارا من حر الدنيا، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قال وقال الله تعالى في كتابه العزيز من تفسير القرآن للقرآن يعني قال تعالى في كتابه العزيز كلا إنها لظى نزاعة للشوى. الشوى قالوا جلدة الرأس أو جلدة الوجه، يعني نار جهنم ولا زال عندما يقترب الإنسان منه يتساقط جلد رأسه ووجهه والعياذ بالله من الشدة دي. وقال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحميد القرح والعياذ بالله تعالى. نار جهنم يعني حدها تسقط ما في البطون وتسقط الجلود والجلود. وقال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، أي لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله في الحرب ليتقوا به من حرب جهنم الذي هو أضعاف أضعاف هذا. ولكنهم كما قال الآخر كالمستجير من الرمضاء من ماله. وهذا شعر اسمه الكتلان الطبعي يقول إيه المستجير بعمل عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالماء. الرمضاء اللي حر الصحراء يعني حر تراب الصحراء اللي يستجير منها بالماء. وقال الآخر عمرك بالحمية أفنيته مخافة البارد والحاوي وكان أولى بك أن تتقي من المعاصي حذر الماء. يقول أفنيت عمرك الحمية من البارد والحمية من الحار تتقي يعني لبدنك في الدنيا ولم تتقي المعاصي التي يعني تؤدي بك إلى عذاب النار والعياذ بالله تعالى الذي هو أشد يعني ضررا من أي شيء ضار في الدنيا. فضرب من نار جهنم والعياذ بالله أشد وأعظم، فهي أولى أن يحتمي الإنسان منها ويتقي ما يؤدي. يعني وهذا المعنى يعني يقال المعنى المذكور في الآية الكريمة يعني يقال لكل من يعني ترك واجبا يعني فرارا من الحد او من التعب او كذا فتكون الايه واعظه له. يعني كان الانسان مثلا يتخلف عن الحج بسبب شده الحج الفريضه بسبب شده الحر او عن صلاه الجمعه مثلا بسبب الحر او امراه لا تلبس الحجاب بسبب الحر او اي شخص يترك شيئا مما اوجبه الله عليه بسبب الحر او كذا يعظ بهذه الايه قل نار جهنم اشد حرا لو كان يفقهون. ثم قال جل جلاله قال تعالى جل جلاله واعدا لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا، فاذا انقطعت الدنيا وصاروا الى الله عز وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع ابدا. استأنفوا يعني ابتدأوا بكاء لا ينقطع ابدا. وكذا قال ابو رزين والحسن وقتاده والربيع بن حسين وعون العقيلي وزيد بن اسلم رحمهم الله تعالى، كل هؤلاء من ائمه التابعين رحمهم الله. ربيع بن حسين كان في بال التلاميذ بن مسعود رضي الله عنه. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: فليضحكوا قليلا، قال الدنيا قليل، يعني لو ضحكوا مده الدنيا كلها فقد ضحكوا قليلا، لان الدنيا كلها قليل. ومثل هذا المعنى ايضا جاء عن الحسن البصري رحمه الله كما ذكر هنا ايضا، قال ايه؟ قال القليل الدنيا بحذافيره، قال القليل الدنيا بحذافيره، كل الدنيا من اولها الى اخرها هي القليل. ومصداق هذا قوله تعالى: كل متاع الدنيا قليل. قلنا فليضحكوا قليلا، يعني يضحكوا مدة الدنيا من أولها إلى آخرها، حتى لو صاروا يضحكون طيلة الدنيا فقد ضحكوا قليلا. ثم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه، روى الحافظ أبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم من وجوههم كأنها جداول، كأنها جداول الماء زي ترع الماء التي تجري فيها، حتى تنقطع الدموع فتسيل فتقرح تقبح العيون، فلو أن سفنا أرخيت فيها لجرت. ثم ساق الإسناد إلى زيد بن رفيع قال رفعه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زمانا ثم بكوا القيح زمانا، يعني أول ما يدخلوا النار يبكون دموعا بعد ذلك يبكون قيحا، يعني الدموع تنتهي يبكون قيحا. فقال: فتقول لهم الخزنة: يا معشر الأشقياء، تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنيا، هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ يعني الآن في النار والعياذ بالله لا ينفعكم البكاء، تركتم البكاء في الدنيا حيث كان ينفعكم البكاء لو بكيتم من خشية الله رحمكم الله تعالى وغفر لكم، لكن الآن تبكون حيث لا ينفعكم البكاء، هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال: فيرفعون أصواتهم: يا أهل الجنة، يا معشر الآباء والأمهات والأولاد، خرجنا من القبور عطاشا وكنا طول الموقف عطاشا ونحن اليوم عطاش، فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قال: فيدعون 40 سنة لا يجيبهم، ثم يجيبهم: إنكم ناكثون، فييأسون من كل خلق. مثل هذا المعنى ايضا ورد في حديث اخر سياتي ذكره في سوره الزخرف، يعني في قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. فورد مما ورد في تفسيرها يعني انهم يصرخون في النار 1000 سنة، يقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك، يظنون ينادون 1000 سنة: يا مالك ليقضي علينا ربك، ومالك يسمعهم ولا يرد عليهم بشيء، وبعد 1000 سنة يرد عليهم بس يقول لهم: انكم ماكثون، بس يرد عليهم ولا يزول ذلك. نسأل الله. قال: فييأسون من كل خير. قال: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. قال يقول تعالى آمرا برسوله عليه الصلاة والسلام: فإن رجعك الله، أي ردك الله من غزوتك هذه إلى طائفة منهم. قال قتادة: ذكر لنا أنهم كانوا 12 رجلا. يعني هنا في تفسير قتادة أن قوله تعالى إلى طائفة منهم أن المقصود بها يعني 12 رجلا معينين من المنافقين أوحى الله تعالى بأسمائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن هؤلاء 12 رجلا لو استأذنوه للخروج معه، كانوا تخلفوا عن غزوة تبوك، فلو استأذنوه للخروج معه في أي غزوة أخرى فعليك أن يقول لهم: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. في تفسير قتادة يعني المقصود بهذا يعني هؤلاء المنافقون بأعيانهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسمح لهم بالخروج بعد ذلك أبدا. فاستأذنوك للخروج أي معك إلى غزوة أخرى، فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، أي تعزيرا لهم وعقوبة. ثم علل ذلك بقوله: إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، يعني عقابا لكم على أنكم تخلفتم عن الخروج للجهاد اختياركم أول مرة، في المرة الثانية إذا طلبتم الخروج لن يقرن. قال: وهذا كقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال في التفسير: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، يعني نصرفها عن الحق. التقليب هنا يا مقلب القلوب يثبت قلبي، وتقليبها عن الحق وصرفها عن الحق. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، يعني نصرفهم عن الحق ونحول بينهم وبينه كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني عقوبة لهم. إذا هم أول مرة جاءهم الحق فرفضوه ولم يؤمنوا به، ففي المرة الثانية عندما يأتيهم شيء من الحق يدعون إليه يصرف الله تعالى قلوبهم عن الاستجابة له في المرة الثانية عقابا لهم على زيغهم في المرة الأولى. هذا مثل الآية الكريمة أيضا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أول مرة هم زاغوا عن الحق، ففي المرة الثانية أزاغ الله قلوبهم عقابا لهم على زيغهم عن الحق أول مرة. وفي المقابل الذي يأتيه الحق أول مرة فيستجيب له ويهتدي به، فعندما يأتيه في المرة الثانية شيء آخر من الحق فيهديه الله تعالى في المرة الثانية جزاء له لأنه اهتدى في المرة الأولى. كما قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فدائما يعني الذي يفعل الخير يصيب الله تعالى بمزيد من الخير، والذي يعني يفعل السيئة يعاقب بالسيئة بعدها. قال: فإن من جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. من عقوبة السيئة أنها تجر إلى سيئة ثانية، والثانية تجر إلى ثالثة، إلا إذا تاب إلى الله تعالى ورجع وندم على ما فات، يعني ابتدأ صفحة جديدة. ثم هو يعني على سيئة فيعاقب بسيئة ثانية، والثانية يعاقب عليها بثالثة. والحسنة كلما أحسن المسلم يعني الحسنة تؤدي به إلى حسنة ثانية وثانية. يعني بعض العلماء يذكر في هذا المعنى يعني مثلا الإنسان إذا يعني قد يقصد حسنة فبسببها يوفقه الله تعالى إلى حسنات كثيرة. يعني ربما مثلا يأتي إلى بلد مثلا قد يأتي إلى بلد مثلا وهو جديد عليه فيذهب إلى المسجد يصلي في المسجد، فإذا ذهب إلى المسجد الخطوات التي يمشيها إلى الصلاة حسنات، ثم انتظار الصلاة بعد الصلاة، ثم رجع إلى المسجد قد يجلس قد يستغفر الله تعالى أو يقرأ القرآن، أو ثم إذا جاء المسجد مثلا تعرف بناس من المسلمين فيسلم عليهم فيؤذر فيتعارف معه فيتعاون معهم على شيء من الخير، وتجد أشياء يعني يجر بعضها بعضا يحضر مجلس علم يحضر كذا وهذا يدل على شيء من الخير وهذا يدل على شيء من الخير. كل ما مشى في طريق خير فتجد تنفتح له أبواب أخرى من الخير ويظل دائما في ازدياد من الخير. بينما الذي مشى في طريق الشر فتجد أصحاب السوء يعني يرشدونه إلى مزيد من السوء ومن الشر وكلما ذهب إلى مكان فيه سوء وشر فيقع في أكثر مما قصده وأراده وهكذا. فمن جزاء السيئة السيئة بعدها ومن جزاء الحسنة الحسنة بعدها. قال كما قال في عمرة الحديبية سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. أيضا المنافقون يعني يتخلفون عن الجهاد وبعدين وقت المغانم يقولون ذرونا نتبعكم فهنا قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وهنا قوله تعالى فاقعدوا مع الخالفين قال ابن عباس رضي الله عنهما أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزوة فاقعدوا مع الخالفين اقعدوا مع الرجال المتخلفين عن الغزوة الغزوة هي الغزوة. وقال قتادة فاقعدوا مع الخالفين أي مع النساء اقعدوا مع النساء يعني لستم من لستم أهلا لأفعال الرجال يعني والخروج للجهاد فاقعدوا مع الخالفين اقعدوا مع النساء. قال ابن جرير وهذا لا يستقيم لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون ولو أريد النساء لقال فاقعدوا مع الخوالف أو الخالفات ورجح قول ابن عباس رضي الله عنه. يعني هنا عنده تفسير ابن عباس واقعدوا مع الخالفين أي مع الرجال المتخلفين عن الرسول تفسير قتادة واقعدوا مع الخالفين يعني اقعدوا مع النساء. فابن جرير يرجح تفسير ابن عباس يقول إن لو أراد النساء لقال فاقعدوا مع الخالفات لكن في الحقيقة كلام ابن عباس رضي الله عنهما يعني له شاهد يعني من إيه قوله تعالى عن امرأة العزيز قال إيه إنك كنت من الخاطئين وقال عن مريم ابنة عمران عليه السلام قال إيه واركعي مع الراكعين وقال عنها أيضا وكانت من القانتين وكانت من القانتين. فمرات يعني تأتي مخاطبة النساء يعني لجمع الذكور يعني في بعض السياقات بعض المواضع. كلام قتادة ليس بعيدا يعني أن يكون المقصود أيضا هنا فاقعدوا مع الخالفين أي مع النساء المعذورات يعني. ثم يقول سبحانه وتعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له. القيام على القبر هو الوقوف عند القبر يعني بعد الدفن للدعاء والاستغفار للدعاء الميت والاستغفار له. فكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم على قبر الميت المتوفى ويقول يعني اسألوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل فيدعون له إذا التثبيت وكذا واستغفروا له. فالله تعالى يقول لنبيه على الصلاة والسلام ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا على أحد من المنافقين ولا تقم على قبره. فهي بمفهوم المخالفة يعني صلي على المؤمنين وقم على قبور المؤمنين. قال لأنهم أي المنافقون كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه ماتوا على الكفر وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. طب كيف عرف نفاقه في يعني بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعرف نفاق المنافق؟ فالجواب يعني هذا يذكر الفقهاء يعني أن فئة من المنافقين يعني هم الذين يظهرون الكفر والعياذ بالله تعالى لكن معدودون من المنافقين لأنهم يتسمون بأسماء المسلمين ويدعون الانتساب إلى الإسلام، لكن يتكلمون بكلمة الكفر ويفعلون أفعال الكفر ويجهرون بها خاصة في أوقات ضعف الإسلام وكذا. فهم يعني يتسمون بأسماء المسلمين وينتسبون إلى الإسلام، لكن أعمالهم تدل على نفاقهم. هناك نفاق يكون في القلب يكتمه صاحبه بحيث يعني لا يظهر أمامه، يعني هناك صنف من المنافقين لا يظهر كلمة الكفر ولا يفعل شيء من أعمال الكفر أمام الناس وكذا، وإذا أفلت منه شيء مثلا وشهد عليه يتبرأ منه ويقول ما فعلته وكذا وينكره أو يعتذر منه أو كذا. لكن هناك فئة يعني فهذا نعامله بحسب الظاهر، يعني نعامله معاملة المسلم، لكن هناك يعني فئة من المنافقين يعني هو يتسمى لأسماء المسلمين ويدعي الإسلام لكن يجهر والعياذ بالله، يعني بعضهم والعياذ بالله تعالى ربما يعني يسيء الأدب يعني في الحديث عن الله سبحانه وتعالى ويستهزئ بالأنبياء والرسل والقرآن الكريم وينكر شعائر الدين ويستهزئ بأركان الإسلام من صلاة وصيام وكذا ويتكلم بكلام كفر يعني لا مخرج له منه ويجهر به، ومع ذلك يدعي أنه مسلم وأنه كذا وكانت حرية الرأي. وهذا يعني موجود كثيرا في هذا الوقت يعني في بعض الصحفيين والإعلاميين وكذا من يسمون أنفسهم مفكرين وحرية الرأي وحرية التعبير وحرية مش عارف كذا. فهو فأمثال هؤلاء يعني لا يصلى عليهم، يعني إذا كانوا يجهرون بكلام الكفر ويفتخرون به ولا يتوبون منه ولا يعتذرون منه ولا ينكرون أنهم قالوه ويكون مشتهرا معهم، فالآية تشملهم يعني لا يصلى عليهم ولا يقام على قبورهم. نعم. في أشياء هي مثلها قد يخفى على مثله يعني لقلة العلم وكذا، من أشياء قد تخفى ليس من المعلوم بالضرورة، لكن هناك أشياء يعني لا تخفى على مثله، يعني الاستهزاء بالله تعالى والملائكة والرسل والقرآن الكريم وشعائر الدين وكذا، يعني فمثل هذا لا يتصور يعني في شخصية بتاع الإسلام أن يكون مثله حسابه على الله تعالى، لكن القصر أن يعامله بحسب ظاهره إذا كان ظاهره يعني مجاهرة بالكفر والافتخار به وعدم الاعتذار منه والتوبة منه وكذا يعني. قالوا يعني فإذا هذا حكم عام في كل من عرف نفاقه، وإن كان سبب نزولها في عبد الله بن أبي بن سلمة. دائما العبرة إيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عموم اللفظ ولا تصلي على أحد منهم يعني على أحد منهم. من كان خصوص السبب انها نزلت في عبد الله بن ابي بن سلمة. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله هو ابن ابي عبد الله بن ابي بن سلمة جاء ابنه عبد الله بن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله ان يعطيه قميصه يكفن فيه اباه فاعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسك بثوب النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يمنعه من الصلاة، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيده على 70. طبعا هذا قول عمر رضي الله عنه، قال إيه تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، مع أن هذا كان قبل نزول آية ولا يصلي على أحد منهم. فهنا هذا كان من فهم عمر رضي الله عنه لقوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لأن الصلاة على الميت يعني غرضها الأساسي هو الاستغفار له والدعاء له بالرحمة والمغفرة، إذا كان نهي عن الاستغفار له ففهم فهم عمر منها أنها نهي عن الصلاة عليه، إذا كان منهيا عن الاستغفار له فما فائدة الصلاة؟ إذا كان كيف يصلي على الميت لا يستغفر له؟ وأن هو الغرض من الصلاة الدعاء له بالمغفرة والرحمة. فهو عمر رضي الله عنه فهم من نهي الله تعالى عن الاستغفار أنه نهي عن الصلاة، فقال وقد نهاك الله أن تصلي. وهذه الآية من موافقات عمر، إحدى الآيات التي يقال فيها موافقات عمر، وهي الآيات التي يعني نزلت موافقة لمشورة عمر رضي الله عنه ورأيه، أشار عمر بشيء على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله الآية على أثر ذلك موافقة لما قال رضي الله عنه وأرضاه. هذه واحدة من تذكرون منها أيضا من قول عمر لو حجبت نساءك، فنزلت آيات الحجاب، وقال إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبت نساءك، فنزلت آيات الحجاب. وكذلك لما قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لما نزلت الآية الكريمة اللي هي آية قضية الأسرى أيضا نزلت يعني على وفق يعني مشورة عمر رضي الله عنه، وآية الخمر بين لنا في الخمر، اللهم بين لنا في الخمر بين لنا شافي، وفي عندنا آية فتبارك الله أحسن الخالقين لما نزل قوله تعالى خلقنا مضغة عظام فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فكان عمر رضي الله عنه جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، فقال عمر فتبارك الله أحسن الخالقين، فأنزل الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، قال عمر رضي الله عنه ثم أنزل الله وقدر ما ذكر ما قد تصل الى 20 آية يعني في بيت الأسرى احنا ذكرنا آية رضي الله عنه، هذه واحدة منها يعني. قال وقد نهاك ربك أن تصلي عليكم، لسه يعني ما نزل النهي عن الصلاة عليه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال وسأزيده على 70، قال إنه منافق، عمر قال إنه منافق، قال فصلى عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على عمر عندما قال إنه منافق، فإن عمر أيضا حكم بحسب ما ظهر له منه يعني منافق، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله ذلك، ولكن قال يعني سأصلي عليه وسأستغفر. وكذا رواه مسلم أيضا الحديث في الصحيح. وفي رواية عند البخاري قال فصلى عليه وصلينا معه، وأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة على عبد الله بن عمر وصلى على أحد، ثم أنزل الله تعالى الآية. رواية أخرى في يعني في سنن الترمذي وغيره ساق، وفي مسلم أحمد أيضا ساق الإسناد عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره، يعني عمر رضي الله عنه جاء فوقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، جاء من جهة القبلة وقام في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا يعدل أيامه؟ فأخذ يا عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قل أصلي على عبد الله بن أبي عدو الله الذي قال يوم كذا كذا، يعني هو الذي قال إيه؟ قال إليك عني فقد آذاني نكل حمارك، مرة قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنا مرة عهد النبي عليه الصلاة والسلام رجل على الحمار، قال في الصحيحين يعني، فقال إليك عني، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عني فقد آذاني نكل حمارك، فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريح منك، كما قال رضي الله عنه. وبعدين هو الذي قال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن أعز منها الأذى، يعني بالأعز نفسه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام الأكبر وحاشاه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي وقع في حادثة الإفك، يعني هو أول من تكلم فيها وتولى كبره، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وعبد الله بن عمر وغير ذلك يعني من مواقفه في معاداة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يبين حلم رسول الله عليه الصلاة والسلام رغم كل يعني ما فعله، ومع ذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينهى عنه يعني صلى عليه وكفنه في قميصه، وقال لو زدت على لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفرا. فهذا أيضا يعني شاهد على سعة حلم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعمر هنا يقول ايه: فتحولت حتى كنت في صدره، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو الله عبد الله بن ابي القائل يوم كذا كذا وكذا يعدد ايامه. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم عمر جالس يذكر النصر يعني بمساوئ عبد الله بن ابي، النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويستمع الى عمر. حتى إذا أكثرت عليه قال: أخبر عني يا عمر إني خيرت فاخترت. قال: أخبر عني يا عمر إني خيرت فاخترت. قد قيل لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت. قال: ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه. قال: فعجب لي وجراءتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. لأن يعني عمر بن تعجب من نفسه يعني كله يعني تعجب من كيف تجرأت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. ثم ذكر الروايات الأخرى عند الترمذي والروايات عند البخاري بنفس هذا المعنى. وبعدين ذكر في مرار الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك إن لم تأتي لم نزل معير بك. فأتاه النبي لم نزل معير بها، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في غفرته، فقال: أفلا قبل أن تدخلوه فأخرج من غفرته. وتفل عليه من قرنه من رأسه من مفرق رأسه إلى قدمه وألبسه قميصا. يعني تفل عليه يقضي المبارك يعني عليه الصلاة والسلام من مفرق رأسه إلى قدمه وألبسه قميصه. هنا هذه الرواية في مسند الإمام أحمد، ففيها يعني أيضا إن كان من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يعير يعني عبد الله بن عبد الله، يعني هو رجل مؤمن، فحتى يعني لا يتأذى يعني من قول الناس له يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ابيك وكذا، فقال يعني لو لم تصلي عليه لعيرنا الناس بهذا. فكان هذا من حكمه يعني النبي عليه الصلاه والسلام في قصده الصلاه على عبد الله. وذكر ايضا فيما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعدما أدخل في قبره فأمر به فأخرج، ووضع على ركبته ونفث عليه بحيقه وألبسه قميصه. فيه يعني أنه أخرج من القبر وتفل عن نفث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في رواية تفل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ريقه الشريف وألبسه قميصه. نفس مش حاجة جديدة، لكن في عندنا يعني ممكن هنا إيه فكرة رواية ضعيفة عند الطبري يعني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذ جبريل بثوبه وقال ولا يصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فقال هذا يعني رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من حديث يزيد الرقاشي وهو ضعيف. يعني هذه الرواية فيها أن جبريل منع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة على عبد الله بن أبي، لكن نقول هذا ضعيف. يعني الروايات التي في الصحيحين فيها صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، الروايات الصحيحة التي في الصحيحين فيها أن نزول آية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا كان بعد أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه وليس قبل ذلك. وقال قتادة أرسل عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض. عبد الله بن أبي بن سلول وهو مريض أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهلكك حب يهود. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن أبي وهو مريض مرض الموت قال أهلكك حب يهود. قال يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتؤنبني. ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه فأعطاه إياه. عبد الله بن عبد الله طلب قميص النبي صلى الله عليه وسلم يكفن أباه فيه فأعطاه إياه وصلى عليه وقام على قبره، فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد. قال وقد ذكر بعض السلف أنه إنما ألبسه قميصه، يعني هنا مناسبة يعني إلباس النبي عليه الصلاة والسلام قميصه لعبد الله بن أبي كان هذا مكافأة له على إيه؟ على أمر فعله. قال إنما ألبسه قميصه لأن عبد الله بن أبي لما قدم العباس عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم طلب له قميص فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه كان ضخما طويلا، كان ضخما طويلا، فكان يعني والعباس كان كذلك يعني ضخما طويلا لم يجد قميصا يعني على تفصيل يعني العباس إلا قميص عبد الله بن أبي، فهو أعطى قميصا من عنده أعطاه للعباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافأة له. وهنا في صفة عبد الله بن أبي أيضا أنه كان ضخما طويلا، وفي الآيات يعني فلا تعجبك في الآية لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لكن في الآية الأخرى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وإن يكونوا تسمع لقوله عندهم الفصاحة، لكن يستعملون البيان هنا في تلبيس الحق بالباطل، لكن هذا من صفة كثير من المنافقين يكونون على هذا. قال ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على القبر، كما قال الإمام أحمد وساق الإسناد إلى أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها وإن أثني عليها غير ذلك قال من أهلها شأنكم بها ولم يصلي عليها عليه الصلاة والسلام. قال وكان عمر بن الخطاب، وهذا طبعا يعني يذكر أهل العلم يعني في مسألة الصلاة على المجاهدين بالفسق والكبائر وكذا، فقالوا يعني إنه يعني قد يستحسن أن يترك الصلاة عليهم بعض من ابتدى به مثلا من اهل الخير او كده كنوع من الزجر والتخويف للناس او كده، يعني يتركون الصلاة على هؤلاء مثلا كنوع من الزجر يعني والترهيب من هذه الكبائر حتى إذا، لكن لا يمنع الناس من الصلاة عليه يعني مهما كان، مهما يعني عظمة ذنوب الإنسان جاهر به من فسق أو فساد أو كده، إذا ما كان على التوحيد يصلي عليه فئة من المسلمين، لكن لا مانع يعني أن يترك الصلاة عليه بعضهم يعني من يقتدى به في الخير أو كده حتى يكون شيء من الزجر يعني والتخويف. النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني اذا اسمي على جنازه اذا اسمي عليها شطر كان يقول شأن بها ويترك الصلاه عليها عليه الصلاه والسلام. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يصلي على جنازه من جهل حاله حتى يصلي عليها حذيفه بن اليمان رضي الله عنهم، لانه كان يعلم اعيان المنافقين قد اخبره بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره من الصحابه رضي الله عنهم. فكان عمر رضي الله عنه يعني يترك الصلاه على جنازه بعض الامم يشك في نفاقهم حتى ينظر يعني هل حذيفه سيصلي عليها ام لا، يود حذيفه ترك الصلاة عليه. كان حذيفة يعني أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء طائفة من المنافقين. فكان عمر إذا شك في واحد أنه ربما يكون من هؤلاء ينتظر يعني يشوف حذيفة سيصلي عليه. يوضح الأثر الذي بعده، قال أبو عبيدة والإمام أبو عبيدة القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الغريب في حديث عمر أنه أراد أن يصلي على جنازة رجل فمرزه حذيفة كأنه أراد أن يصده عن الصلاة عليها. ثم حكى عن بعضهم أن المرزة بلغة أهل اليمامة هو القبس بأطراف الأصابع. أراد عمر رضي الله عنه أن يصلي على جنازة رجل فمرزه حذيفة أن قرصه بأطراف الأصابع، يعني يقول له لا يشير إلى لا تصلي عليه. قال ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين، فشرع ذلك وفي فعلهم أجر جزيل. فشرع ذلك وفي فعلهم أجر جزيل، يعني هنا بمفهوم المخالفة، يعني الآية قالت إيه ولا تصلي على أحد منهم أي من المنافقين ولا تقم على قبره، فمفهومها يعني صلي على المؤمنين وقم على قبور المؤمنين، فهذا مشروع في حق المؤمنين الصلاة عليهم والقيام على قبورهم. لما ثبت في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. أصغرهما مثل أحد، يعني مثل جبل أحد، مثل وزن جبل أحد من الحسنات، يعني زنا عظيمة من الحسنات مثل زنا في جبل أحد. وهنا شراح الحديث بعضهم يقول يعني من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. بعضهم يقول يعني قيراطان غير قيراط الصلاة، وبعضهم يقول قيراطان يعني مع قيراط الصلاة، يعني قيراط للصلاة وقيراط للجنازة. وفي رأي آخر يقول لا، هي ثلاث قرارات، يعني قيراط للصلاة ومن شهد حتى تفهم له قيراطان يعني غير قيراط الصلاة. وأما القيام عند قدر المؤمن إذا مات فقد قال أبو داود، الإمام أبو داود رحمه الله في سننه ساق الإسناد إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فمن فرض بإخراجه أبو داود رحمه الله فهذا إيه؟ يعني مع الآية الكريمة عن مفهوم الآية الكريمة بالإضافة إلى الحديث الشريف يفيد مشروعية القيام بقبر المسلم يعني بعد دفنه بالدعاء له والاستغفار له وسؤال التسليم. قوله تعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال قد تقدم تفسير نظير هذه الآية ولله الحمد يعني هذه الآية يعني تكررت آية شبيهة بها قبل ذلك الآية رقم 55 من آيات السورة الكريمة فاكتفى بتفسيرها وهي معنى الآية الكريمة يعني أن الله تعالى يعني ينهى نبيه عليه الصلاة والسلام وينهى المسلمين عن الانخداع يعني أو الانغرار بما يكون عليه المنافقون أحيانا من سعة في الرزق أو صحة في الجسم أو كذا فمرات يستدرجهم الله سبحانه وتعالى يعني يؤخر لهم العقوبة في الآخرة قد يرى المؤمن أحيانا يرى ناسا من المنافقين ومن المجرمين وقد يعني كثر مالهم وصحت أجسامهم وكذا ولم يعاقبوا في الدنيا مثلا عقابا ظاهرا فالله سبحانه وتعالى يقول يعني إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. هنا كان الإمام كثير ذكر في الآية السابقة يعني أن كثيرا من المفسرين قالوا هذه الآية من المقدم والمؤخر يعني فيها تقديم وتأخير فالمقصود ولا تعجبك أموالهم وأولادهم في الدنيا إنما يريد الله أن يعذبهم بها أي في الآخرة يعني فكان فيها إيه؟ تقديم وتأخير يعني في الدنيا متعلقة بقوله فلا ولا تعجبك يعني ولا تعجبك في الدنيا أموالهم وأولادهم التي يعني في معهم في الدنيا إنما يريد الله أن يعذبهم بها أي في الآخرة فهذا أحد التفسيرين أن الآية من المقدم والمؤخر اللي فيها تقديم وتأخير. والتفسير الثاني قال إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا يعني في زمن قوة الإسلام وعزة المسلمين فإنهم يؤمرون بإخراج زكاة أموالهم ويؤمرون بالخروج للجهاد ويؤمرون بأشياء فيفعلونها وهم لا يؤمنون بالله تعالى ولا باليوم الآخر ولا يرجون ثواب ما يفعلون فيكون ما يؤمرون به يعني من نفقة في أموالهم أو أعمال صالحة يؤمرون بها من واجبات الإسلام ويفعلونها بأبدانهم وهم لا يرجون ثوابها فيكون هذا عذابا لهم في الدنيا يعني الطاعات في حق المؤمن يتنعم بها ويرجو ثوابها يعني يتحمل ما يصيبه من مشقة راضيا مسرورا بما ينتظره من الأجر عند الله تعالى لكن المنافق لا يرجو ثوابها ولا يرجو أجرها فتكون التكاليف الشرعية في الدنيا عذابا لهم في الدنيا يعني وتزهق أنفسهم وهم كافرون يعني أراد الله تعالى أن يستدرجهم ويدخر لهم العقوبة في الآخرة ويقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا حتى يكون هذا زيادة في عذابهم في الآخرة كذلك أيضا قالوا يعني تأخير العقوبة عن المنافق هذا يعني من عقوبة الله تعالى له لأنه لعله لو أصابه مرض أو فقر أو كذا لعله يتوب إلى الله ويرجع ويندم فمرات يعني لو أراد الله تعالى أن يرحمه تلاه يعني في ماله وفي بدنه وفي كذا لعله يتوب ويرجع إلى الله تعالى لكنه لأن الله تعالى لم يشأ يعني أن يرحمه ويغفر له فيجعلهم كلما يعني زادوا في طغيانهم ونفاقهم زيد في إمدادهم من الدنيا حتى يزدادوا طغيانا وحتى لا يتوبوا إلى الله تعالى فإذا أخذهم إيه؟ أخذهم يعني كما في الحديث أن الله لا يبدي للظالم يعني يبدله ويؤخر عقوبته حتى إذا أخذه لم يفلت تأتي العقوبة مرة واحدة لا إفلات له منها فبهذا ينتهي تفسير هذه الآية الكريمة ونتوقف إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا إياكم بما سمعنا وارحمنا بالشفاعة.